شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا شهدوا، وأولو العلم شهدوا، وأولو العلم أبدى بالرسل والأنبياء وبالعلماء التابعين لأنبيائهم العالمين بكتب ربهم. وصاحب هذه الشهادة لا تثبت له ولا يثاب عليها حتى يحققها بأمرين. هذا الكلام تكرر عندنا من الضروريات نختبر من يا من شهدت أنه لا إله إلا الله، اعلم أن شهادتك لا تصح ولا تقبل ولا تعطى عليها ثوابا إلا إذا حققت أمرين ضروريين. ما أنتم في حاجة إلى معرفتهم؟ ما هناك حاجة. الأول أن تعبد الله الذي شهدت أن لا معبود إلا هو، فإن لم تعبده أين كذبك وأين شهادتك؟ أنت تعلن أنه لا معبود بحق إلا الله ولا تعبده، متهم بأنك تكذب ولا لا؟ لو كنت صادقا فيما علمت وشهدت لعبدت قبل الناس. الأمر الثاني ألا ترضى بعبادة غيره، فإن كنت تجالس من يعبدون غير الله يتضحك معهم وتأكل وتشرب مقتنع بعبادتهم، أنت هذا الموقف يقدح في شهادتك. فهمتم هذين الأمرين ولا لا؟ أن تعبده أولا وحده، ثانيا ألا ترضى أبدا بعبادة غيره حتى ولو كان العابد أباك أو أمك، ما ترضى لماذا؟ لأنك تقرر وتعلن أنه لا يستحق العبادة إلا الله، فكيف إذن ترى من يعبد غيره وترضى بذلك؟ والآن بما يعبد الله عز وجل؟ بلغنا أن عالما بجزاء وأقواق يعرف بما يعبد الله، ونحن كما تعرفون ما عرفنا. هيا نسافر إلى هذه الجزر حتى نعرف كيف نعبد الله وإلا لا. فهمتم هذا؟ يجب على من شهد أنه لا معبود إلا الله أن يعرف بما يعبد الله وكيف يعبده، ولا يصح أن يبقى في قريته أو على رأس جبله. يجب أن يسأل أهل العلم كيف نعبد الله، بما نعبده، لأنه إذا لم يعلم كيف يعبد الله وبما يعبد يستطيع أن يعبد؟ مسئل. ولهذا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ما هي أنواع العبادات؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، الجهاد، الرباط، ذكر الله، تلاوة كتابه، صلة الأرحام، البر، التقوى، أنواع كلها ينبغي للمؤمن المؤمنة أن يعرفها ويعرف كيف يؤديها. الصلاة عبادة قطعا، هي عمود الدين وإلا لا؟ إذا لم يعرف كيف يصلي ينفعه علمه؟ قل أنا أعرف أن الصلاة عبادة، كيف تصلي؟ ما علمت بعده. تعلم كيف تتطهر، كيف تستقبل بيت الله، كيف تنوي أنك بين يديه، كيف تعلن عن دخولك في العبادة الله أكبر، وكيف تصلي. إذن الله لا إله إلا هو هذا المبتدأ، وعزتي وجلالي يقول لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. هل إلى صيل هذه بمعنى زائدة ويصبح الكلام لا يجمعنكم يوم القيامة، وهو والله لحق لا يجمعنا يوم القيامة، ويصح أن تبقى إلى على معناها لا يجمعنكم في الأرض في قبوركم، تبهتم، إلى يوم القيامة يخرجكم من قبوركم. وها نحن الآن نتجمع في الأرض ولا لا؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها، هي ماشية، إذا مات ابنها تدخله في بطنها، والآخرون كالقمل يمشون على ظهرها، مات أحدهم تستل وتدخله في بطنها، في من يخرج عن الأرض؟ نتجمع وإلا لا؟ هذا التجمع لما؟ ليوم القيامة، حيث يوم الجزاء والحساب الدقيق، ثم إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، هذه الجملة عجب، ليوم لا ريب في وقوعه، لا شك أبدا في أن يوم القيامة آت لا محالة. وقيل في يوم القيامة لأننا نقوم من مضاجعنا تحت الأرض، هل يبقى إنسان ما يقوم تجحده الأرض أو في من يغطي عنه؟ والله لا يتخلفن إنسي ولا جني، الكل يقوم. هذا يوم القيامة الذي لا ريب فيه أبدا. وكيف نعلم أنه لا ريب فيه؟ الخالق نفى أن يكون في هذا اليوم شك في قلب إنسان، وإن شئت ومن أصدق من الله قولا وحديثا ووعدا. إذن ما علينا إلا أن نقول آمنا بالله، آمنا بالله، حلف الله جل جلاله على أنه سيجمعنا تحت الأرض وذلك ليوم القيامة، يجمعنا يوم القيامة ويحشرنا في ساحة واحدة، أبيضنا وأصفرنا، ويجري الحساب في فترة من الزمن مقدارها 50,000 سنة من أيامكم هذه. ثم تستقر الحياة على ما هي عليه، أهل الكمال والطهر والصفاء، أهل التوحيد وعبادة ربي في الملكوت الأعلى، وأهل الكفر والشرك والفسق والفجور في الأسفل السافلين من الكون، وما بقي السماء ولا أرض، عالمان علوي وسفلي، العلوي فوق هذه السماوات السبع وتتبخر السماوات وتصبح كماذا؟ كالعهن المنفوش، الجبال كالعهن المنفوش، السماء وردة كالدهان حمراء كسيل، كل ما فيها يذوب ذوبان. أين السماوات؟ انتهت. وعالم دار السلام فوق ذلك. العالم السفلي ما هو تحت هذه الأرض ولا أراضين وكواكب سبعة تحتها، عالم آخر. إذن هل هناك من هو أصدق حديثا من الله؟ ها هو ذات تعالى يحلف أنه يجمعنا ليوم القيامة، يبقى في نفوسنا شك؟ هل جربنا على الله كذبا أو خلف وعد وعدم صدق؟ مستحيل. ومن أصدق من الله حديثا. إذن هنا الإيمان بالله والإيمان بالبعث الآخر، كررنا القول أنهما العقيدة التي إن فقدها الإنسان تمزق وتلاشى وصار شر الخلق. الإيمان بأن الله موجود حي قيوم ذو جلال وإكرام ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء، هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو الله الذي لا إله إلا هو. والثاني الإيمان بالبعث الآخر والحياة الثانية وما يتم فيها لعباد الله. العقيدة مبنى على هذين المعتقدين، إذا حصل أدنى ريب أو زلزال أو ضعف في الإيمان بالله أو في البعث الآخر هبط الآدمي، لا يستطيع أن يستقيم ولو يوما واحدا، لا بد وأن يكذب ويفجر. إذا لم ترسخ هذه العقيدة في قلب الآدمي ذكرا كان أو أنثى، وهو أنه لا إله إلا الله وأن البعث والدار الآخرة حق، إذا لم تكن هذه في نفسه ما يستطيع أن يستقيم، لا بد وأن يعوج، لا بد أن يكذب يسرق يفجر ممكن يقتل أمة. فمن هنا جاءت الآيات القرآنية مثل قوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. حتى النساء الحيض التي تؤمن بالله واليوم الآخر ما تجحد الحيض وتكذب وتقول أنا طاهرة، أدنى مسألة هذه الحيض إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يكتمن ما في أرحامهن. إذن علموا البشرية أنها لا تستقيم على منهج الحق إلا إذا آمنت بالله حق الإيمان وآمنت بالبعث الآخر والجزاء والحساب. بدون هذين القاعدتين من قواعد الإسلام وأركانه ما يمكن للعبد أن يستقيم، يستقيم عام عامين ويهبط يعوج وينحرف، وكل انحراف واعوجاج في الإنسان مرده إلى الكفر بالله واليوم الآخر أو إلى ضعف إيمانه بالله واليوم الآخر، ولا تتردد في هذا. هذا ما أفادنا قول ربنا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وهذا كالتعليل كالتشجيع لأن نعمل الحسنات ونتجنب السيئات إلى أن نشفع فيما هو حب لله ورضاه، ولا نشفع فيما هو غضب لله وسخط الله، لنعيش على السلام بيننا والطهر والصفاء. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إما لأن الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. والآن مع هذه الآيات نأخذ في بيانها. أولا أعيد إلى أذهانكم، هذه الآيات كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستسمعون ما كان يجري في هذه الديار. والذي استقر أن ما نقول هذه الآية منسوخة أحسن، وإن قال من قال، نقول هذه الآيات عمل بها في وقتها ثم قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسخ الله كل أمر يوقف القتال في هذه الجزيرة، أي كل أمر يقر الشرك وبقاه في هذه الديار، بقوله فاقتلوا المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. لماذا؟ الرسول قريب يرحل الملكوت الأعلى. فهذه بقعة ماذا؟ قبة الإسلام وبقعة النور ومصدر الحياة، فلا ينبغي أن يوجد فيها شرك ولا كفر أبدا. وأوصى الرسول ونفذ عمر لا يجتمع دينان في الجزيرة، لا يجتمع دينان في الجزيرة أي هذه الجزيرة، فلا يحل أن توجد كنيسة ولا بيعة ولا معبد للمجوس أبدا. هذه قبة الإسلام وبيضته. وأعيد إلى أذهان بعض السامعين أن مسيو طرطار الفرنسي، مسيو طرطار كنا أياما في الدعوة، فكتب في الجريدة يقول لما السعودية تمنع من إقامة ديننا ونحن نسمح ببناء المساجد في ديارنا؟ تبهتم؟ وأبو القاسم موجود. فكتبت كلمة وترجمت ورددت فيها عليه وقلت له يا مسيو طرطار، المملكة هي عبارة عن قبة الإسلام، هل منعناكم من وجود كنيسة في سوريا والعراق أو في مصر أو في المغرب أو في أي مكان؟ لكن الجزيرة أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجتمع فيها دينان. وإن أردت أن تعلم، أرأيت لو نبني مسجدا في كنيستكم الكبرى تسمحون؟ أعوذ بالله، كيف يصح هذا؟ تبني مسجد في وسط كنيسة يجوز؟ والله ما يجوز، ظلم هذا. إذن هل يجوز أن تبني كنيسة في داخل مسجد؟ يفعلون ما يفعلون. فالمملكة عبارة عن مسجد، فلا يصح أن تبنى فيها كنيسة. فهمتم هذا وإلا؟ ثم بكى وقال لي ما إخواننا يعملون في ليلة من الليالي ما يسمونه قدوس ولا قداس، تبهتم، وتأتيهم رجالة الأمر بالمعروف يطاردونهم ويخرجونهم ويصفرونهم. قلنا له يا مسيو طرطار لا تعجب، أهل الخرافة بيننا والضلال وأهل الجهل لما يقيمون مولد من هذه الموالد تطاردهم الهيئة وتبعدهم، هذا ما هو خاص بكم أنتم. وسكت. والشاهد عندنا لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وراء الجزيرة موجودة كنائس، ما هدمناها ولا أمرنا بهدمها. إذن أردت أن أقول هذه الآيات العظيمة ما نقول بنسخها، لأن إمام المسلمين في أي وقت قد يحتاج إليها سياسيا وحربيا كما تسمعون الليلة وغدا إن شاء الله. أما أن نقول بالنسخ لا، لأن الجزيرة نسخ الله فيها الشرك وأبطله، يبقى خارج الجزيرة إمام المسلمين ينتفعون بهذه الآيات، وإليكم بيان ذلك. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين. سبق أن من المنافقين من كان يثبط عن القتال وإلا لا، ويقول دعنا أياما أو أعواما حتى نستعد ونتسلح، وآخرون كذا. وجاء السياق كامل في هذا الباب حتى الشفاعة، يشفع لآخر يقول له ما في حاجة إلى تخرج أنت، خليهم يموتون، آخر يقول كذا. والآن هذه الفاء لها علاقة بما تقدم، وإنما جملة الله لا إله هو ذكرت لبيان أن الله سيجزينا يا أهل الإحسان على إحساننا، وسيجزي أهل الإساءة على إساءتهم، لأنه العدل الرحيم، وذلك يوم القيامة الذي لا ريب فيه. فما لكم في المنافقين فئتين، أي جماعة فئة تقول ارحموهم والطفوا بهم، وفئة تقول شددوا عليهم اضربوهم اقتلوهم. هذا حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تظن غير هذا، الحماس والاندفاع موجود مع المؤمنين دائما. فالله عز وجل يقول فما لكم، أي شيء جعلكم تختلفون؟ والله أكسهم بما كسبوا، لارتكاس كالانتكاس، الأعلى يصبح أسفل، أكسهم أي انتكسوا، كانوا مؤمنين أصبحوا كافرين، كانوا عادلين أصبحوا ظالمين، كانوا رحماء أصبحوا قساة، الانتكاس والارتكاس الانقلاب. والله أكسهم بسبب ماذا؟ بما كسبوا، لا أنه ظلمهم ومسخ قلوبهم ونكس رؤوسهم، لا أبدا، بما كسبوا. هذه الباء السببية أي بسبب كسبهم الباطل، كسبهم الشر، كسبهم النفاق، كسبهم الظلم والاعتداء، كسبهم بغض الله ورسول المؤمنين، فمن ثم نكس الله قلوبه بما كسبوا وإلى لا. ثم قال لنا أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ يا عمر يا فلان، أتريدون أن تهدوا إلى الإيمان والإسلام والصراط المستقيم من أضله الله؟ ما هو ممكن، الذي أضله الله ما يقوى البشر على هدايته. وإذا كيف ندعو إلى الهداية وإلى الإسلام؟ ندعو، لكن إذا انتكس شخص وعرف الحق وتعمد خلافه وأعلن حربه، مثل هذا لن يهديه الله عقوبة له، لأن الظلم والشرك والكفر أصبح وصفا لازما له لا ينفك. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ كيف هذا؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا إلى هداية أبدا. والله العظيم، والخطاب لرسول الله، ومن يضلل الله حسب سنته في الإضلال فلن تجد له يا عبد الله سبيلا، أي طريق إلى هدايته، مهما بذلت واحتلت وتصرفت. وهنا أذكركم بأن الاستمرار على المعصية يوما بعد يوم وشهرا بعد آخر وعام بعد عام، سيأتي ظرف يصبح عبد الله أو أمته لا يستطيع أن يتخلى تلك المعصية. لو يسمع كل ليلة القرآن بكامله انتهى أمره. فلهذا قالت العلماء التوبة تجب على الفور، لا يصح أن تقول لأخيك تب غدا إن شاء الله، أو خلي كما أنت عليه حتى تتزوج، أو حتى تتوظف، أو حتى تكمل دراستك، أو يبقى على ما أنت عليه حتى أعود إليكم من سفري. هذا باطل 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 باطل. التوبة التي فرضها الله عندما تشعر استغفر الله، أما تؤجل يا ويلك، فإن التأجيل يورثها في نفسك وتستقر، وتصبح إذا قيل لك اتق الله تسخر وتضحك، التوبة تجب على الفور أو فيها ماشي في الطريق عثر سقط على الأرض ما يبقى يقول غدا نقوم، على الفور يقوم ويواصل مشيه. يا عباد الله يا أولياء الله، التوبة تجب على الفور. متى شعرت بارتكاب الذنب وعلمت إلهج بكلمة أستغفر الله، وإن ظرفت الدموع فذلك خير، وأنت عازم على ألا تعود خشية أن تتوالى السيئات ويطبع على القلب. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبين المفسر لكتاب الله يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واستغفر صقل ومسح ذلك المكان، فإن لم يتب وزاد ذلك الذنب نقطة إلى جنب الأولى وثالثة إلى جنب الثانية ورابعة حتى يختم على القلب. وذلكم الران الذي قال الله تعالى فيه: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعندنا مثل حي، أين الذين يعون؟ قلنا امرأة فتاة مسلمة عاشت زمنا على الميني جيب والميكرو جيب، يعني إلى نصف الساق وإلى الركبتين، والرأس مكشوف وهي تحمر وتحسن وتخرج في الشوارع 20 سنة، ومرت بيك وقلت لها: يا أمة الله، أما تستحين من الله؟ كيف تواجهك تخرج لسانه وتضحك عليه؟ هذا رجعي ولن تتوب. وفتاة منذ أسبوعين غرر بها الساقطات الهابطات: لما أنت متململة في هذا الإزار الأسود؟ اكشفي عن وجهك، أخرجي كذا، وأنت حرة وأنت كذا. وانجاب واستجابت وخرجت، ولقيتها وقلت: ما تخافين الله يا مت الله؟ تخرج لسانه وتضحك منك؟ تهرب أو تغطي وجهها. هذا مثال حي. شخص ولدك عثرت عليه أنه بدأ يدخن، دخل المدرسة الثانوية ولاقى الأصحاب أصبح يدخن، فهل يستطيع أن يدخن أمامك؟ ما يستطيع أبدا، يخجل يستحي. لكن إذا واصل التدخين وأنت تراه وتعطيه استجارة: تفضل، أو اشتري علبة لي وأخرى لك، هذا بعد فترة من الزمان فكل من رأى أنه يباشر ذنب من الذنوب أن يعزم من هذه اللحظة عن التخلي عنه وتركه، وإلا تمضي فيه سنة الله ولا يستطيع أن يتوب. وهذا قوله تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. كيف يضله الله؟ بالقهر يعني؟ حسب سنته. الطعام يشبع وإلا لا؟ الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتبدل، مواصلة الجريمة وألفلتها واعتيادها يوم بعد يوم يجعلك لا ترجع عنها أبدا، لا سيما من كان يحارب الله علنا يدعو إلى الكفر والنفاق والباطل والشر والفساد كهؤلاء. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال لنا: ودوا لو تكفرون كما كفروا. من يخبر بهذا الخبر؟ خالق القلوب ودوا أحب لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الحشاشون واللائطون والمجرمون وكلهم يودون أن يكون الناس كلهم مثلهم. الضليعون في الفساد بودهم أن يكون الناس كلهم مثلهم. هذا واضح من قولي ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الآن الثالوث المجوس واليهود والنصارى يعملون الليل والنهار كادحين عاملين من أجل إطفاء نور الإسلام ليكون البشر مثلهم. والله الذي لا إله غيره يريدون أن لا يبقى إسلام ومسلمون. لما لا نكون سواء كما كانت الشيوعية تدعو وفشلت وتحطمت؟ ذي سنة الله عز وجل. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أما أن تبقوا بأنواركم ودعوتكم وسيادتكم وجهادكم ما يريدون هذا. ثم قال تعالى هذا اذكروا فلا تتخذوا منهم أولياء. من هم الأولياء؟ الذين تحبونهم وتنصرونهم. وتقررت هذه الحقيقة يا أبناء الإسلام، ما هو الولاء؟ الحب والنصر. من لم يحب المسلمين والله ما هو بمسلم، من لم ينصر المسلمين والله ما هو بمسلم. الحب والولاء، الحب والنصر، ذلكم الولاء. واقرأوا قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات ما بهم، والمؤمنون والمؤمنات ما لهم، بعضهم أولياء بعض. من قال لا كذب الله تعالى. بعضهم أولياء بعض، ما معنى أولياء بعض؟ يحبون بعضهم بعضا وينصرون بعضهم بعضا. فالذي لا يحب المؤمنين والله ما هو مؤمن، والذي لا ينصرهم ويرى العدو يهزمهم ويكسرهم وهو فرح بذلك والله ما هو بمؤمن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال تعالى انتبهوا فلا تتخذوا منهم أولياء، تحبونهم وتوالونهم وتنصرون حتى يهاجروا في سبيل الله. هنا مجموعة كانت في مكة وتظاهرت بالإيمان وتأتي المدينة وتستفيد وأنهم يعملون على الهجرة، ولكن منعوا. وإذا عادوا إلى مكة يسجدون للصليب للصنم ويوافقون المشركين، وبينهم صلات وبين المؤمنين المهاجرين في المدينة. هذا النوع بالذات، أو يكونون خارج مكة من جهة الشمال من جهة أي بلد، يتظاهرون بالإيمان والإسلام، يأتون المدينة ثم يعودون إلى إخوانهم يعبدون غير الله معهم. إذن يقول تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، حتى تكون هجرة وفي سبيل الله، ما هو للمادة والمال أو للنجاة بالنفس والأولاد، في سبيل الله. فإن تولوا بعد الهجرة وعادوا إلى الشرك والكفر فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ما هم أهل لأن يوالوكم وتوالوهم أو تنصرونهم ينصرونكم. الموضوع ذو أثر كبير، والقرآن كتاب الله. غدا إن شاء الله نواصل الحديث في هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 12 ليلة 13 من شهر رجب لعام 1446 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، راجين أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم حقق رجاءنا يا ولينا، إذ ليس لنا من ولي سواك. وما زلنا مع سورة النساء المدنية المباركة، ومع هذه الآيات الأربع، وتلاوتها مرة أخيرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أولا أذكركم أن الآية الأولى في تحقيق عقيدة الإيمان، بل في تحقيق أعظم أركانها وهو الإيمان بالله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، والإيمان بالبعث الآخر بيوم القيامة للجزاء على أعمالنا هذه في هذه الدنيا، ثم الجزاء إما دار السلام وإما دار البوار. اللهم اجعلنا من أهل دار السلام. والآيات الأربع بعد ذلك تذكرون في غزوة أحد أن ابن أبي رجع مع 300 من المنافقين وضعاف الإيمان من الطريق، فلا شك أن رجوع هذا الرئيس مع 300 أنه يوجد هزة عنيفة في قلوب المؤمنين، ولا عجب أن يختلفوا فيهم، منهم من يقول يجب أن نقتلهم ونقاتلهم، ومنهم من يقول لا رجاء أن يتوبوا. واسمع السياق: فما لكم في المنافقين فئتين، أي طائفتين، فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أركسهم نكسهم، بعد الإيمان عادوا إلى الكفر، بعد الأمن عادوا إلى الخوف، بعد الآداب والأخلاق عادوا إلى سوء الأخلاق والآداب، هذا الارتكاس. أركسهم لما؟ بما كسبوا. حاشا لله عز وجل لا أن يركس شخصا وهو ما فعل ما يستوجب الارتكاس، ولكن بما كسبوا من نفاقهم وكفرهم ومكرهم واحتيالهم وبغضهم لرسول الله والمؤمنين. والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ما يتدون، ما تستطيعون. من أذله الله لا تستطيع الخالق كله أن تهديه، لأن فعل الله لا يقاوم. أراد الله إضلالهم وأنتم تهدونهم، ما تستطيعون. ولماذا أراد الله إضلالهم؟ لأنهم استوجبوا ذلك بالاستمرار على الكفر والكيد والمكر والأذى للمؤمنين والمؤمنات، إذن غضب، استوجب عذاب الله. فتأملوا قوله تعالى: أتريدون أن تهدوهم، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي طريقا إلى هدايته. والخطاب لرسول الله والمؤمنين. وزاد من أحوالهم قال: ودوا لو تكفرون كما كفر. أطلعهم على ما في قلوبهم، ودوا أحب أشد الحب، لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقد قلت بالأمس وإني على يقين أن عامة الكفار من المجوس، من اليهود، من النصارى، من المشركين، من الوثنيين، كلهم يودون أن نكون كافرين مثلهم. ولا توجد طائفة تقول لا، هؤلاء على نور على حق، خليهم هكذا أو شجعوهم على هدايتهم. هذا رمز لهذا المعنى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فإذا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ذكرنا أن بعض منهم كانوا في مكة، يأتون إلى المدينة يعلنون إسلامهم ويعودون إلى مكة فينافقون، فيجارون عبدة الأصنام والأوثان. إذن فلا تتخذوا منهم أولياء، من هؤلاء الذين ذهبوا إلى مكة وعادوا، حتى يهاجروا في سبيل الله بأموالهم وأهليهم وأولادهم ويستقيموا معكم في المدينة. أما أن يمسكوا الحبل أو العصا من جانبين أو من وسطها لا. قال فلا تتخذوا منهم أولياء، جمع ولي، من وليك؟ الذي تحبه ويحبك وتنصره وينصرك. فلا تتخذوا منهم أحباء تحبونهم وتنصرونهم أبدا، لأنهم كفار منافقون. إلى متى؟ حتى يهاجروا في سبيل الله. ويصح أن نقول يهاجروا في سبيل الله أي ينقطعوا عن عبادة الكفر والباطل والشر إلى الإيمان والعمل الصالح. هجرة روحية، يهجرون الكفر والضلال ويعودون إلى الإيمان والاستقامة. ويصح لفظ الهجرة بهذا المعنى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والمهاجر بحق من هو؟ من هاجر ما نهى الله عنه ورسوله. المهاجر الحقيقي ما هو الذي ينتقل من بلد إلى بلد، بل الذي يهجر ويتجنب ما يغضب الله ورسوله من الذنوب والآثام. قال حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا عن الإيمان إذن فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. هذا توجيه الله عز وجل لرسوله والمؤمنين إزاء هؤلاء المنافقين سواء في المدينة أو خارج المدينة. ثم قال تعالى مستثنيا: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، قبيلة من قبائل، جماعة من جماعات مرتبطة بميثاق بعقد مع قبيلة أخرى، وتلك قبيلة بيننا وبينهم عهد وميثاق. فهؤلاء ما ننقض عهدنا وميثاقنا من أجل هؤلاء، نتركهم لا نقاتلهم. وتأملوا: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق، يصلون بهم كيف؟ بمعاهدة، مثلا خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بكر مع قريش. فإذا كان جماعة مع خزاعة وهي من قبيل، ما ننصر عليهم ما نقاتلهم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أولا، أو جاءوكم حصرت صدورهم ضاقت أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. جاءوكم وصدورهم ضاقت، ما استطاعوا، لا يقاتلونكم ولا يقاتلون قومهم، قومهم ما يريدون أن يسلموا ويدخلوا في الإسلام، وأنتم ما تريدون أن تبقوا أن يبقوا في الكفر، ضاقت بهم الحال، ماذا تصنعون معهم؟ قال حصر أن يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم، اتركوهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. إذن فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، وهم كفار، ألقوا إليكم السلم وهو عدم الحرب، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، لا تقاتلوهم. هؤلاء مضطرون، قومهم حاربوهم، أنتم كذلك صدورهم ضيقة، إذا ما حاربوكم لا تحاربوهم. ويمن الله عليهم فيقول لو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم. إذن فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم اتركوهم أنتم. لا تنسى أن هذا كله نسخ بأن الجزيرة لا يجتمع فيها دينان، نسخ بآيات آخر ما نزل من سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وفاة الرسول أصبحت على الباب، يموت الرسول ولم يبقى في الجزيرة شرك ولا كفر، لأنها قبة الإسلام وبيضته. لكن هذه التعاليم يستخدمها أئمة المسلمين مع خارج الجزيرة من الأمم والشعوب، ولهم في ذلك حق. هذا تعليم إلهي. قال: وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا لتقتلوهم أو تقاتلوهم. هؤلاء ما يريدون أن يقاتلوكم ولا يقاتلوا قومهم، ماذا يصنعون؟ في كرب، في ضيق، إذن اتركوهم لا تقاتلوهم. ثم قال تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، يريدون أن يمسكوا العصا من الوسط، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. كلما ردوا إلى الفتنة أي إلى الكفر والشرك أركسوا فيها. اسمعوا: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي تمكنتم منهم، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هذه جماعة أخرى. ستجدون آخرين غير الأولين، كيف حالهم؟ يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم في وقت واحد. كلما ردوا إلى الفتنة، فتنة الشرك والكفر، أركسوا فيها. هؤلاء: فإن لم يعتزلوكم بعيدا عنكم ويلقوا إليكم السلام بمعاهدة أننا لا نحاربكم ولا تحاربون، ويكفوا أيديهم بالفعل، قد يعاهدون ويخونون هؤلاء، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم حتى ولو كانوا في الكعبة. إذن وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. معاشر المستمعين، اسمعوا الآن شرح هذه الآيات الأربع أو الثلاث، زيادة في الفهم والعلم إن شاء الله. قال المؤلف غفر الله له ولنا ولكم: أما الآيات الأربع الباقية فقد نزلت لسبب معين وتعالج مسائل حربية معينة، أما السبب الذي نزلت فيه فهو اختلاف المؤمنين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في طائفة من المنافقين أظهروا الإسلام وهم ضليعون في موالاة الكافرين، وقد يكونون في مكة وقد يكونون في المدينة. فرأى بعض الأصحاب أن من الحزم والعزم الضرب على أيديهم وإنهاء نفاقهم، ما اختلفوا فيهم، فما لك في المنافقين فئتين. ورأى آخرون تركهم والصبر عليهم ما داموا يدعون الإيمان لعلهم بمرور الأيام يتوبون. فلما اختلفوا وشد الخلاف في شأنهم أنزل الله تعالى هذه الآيات فقال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. معشر المستمعين، فهمتم هذا؟ واضح يعني. قال: ومعنى الآية أي شيء صيركم في شأن المنافقين فئتين، والله تعالى قد أركسهم في الكفر بسبب ما كسبوه من الذنوب العظام، أتريدون أيها المسلمون أن تهدوا من أضل الله؟ وهل يقدر أحد على هداية من أضله الله؟ لا. وكيف ومن يضلل الله حسب سنته في إضلال البشر لا يوجد له هاد ولا سبيل لهدايته بحال من الأحوال. ثم أخبر تعالى عن نفسية أولئك المنافقين المختلف فيهم فقال وهي الآية الثالثة ماذا قال؟ قال ودوا في نفوسهم وإلا لا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء أي أحبوا من قلوبهم كفركم لتكونوا مثلهم وفيه لازم وهو انتهاء الإسلام يريدون إنهاء الإسلام هذا الذي قلت لكم لا يوجد فريق في البشر من المشركين الوثنيين الكتابيين يريدون بقاء هذا الإسلام أبدا إذ لو وجدت أمة أعجبها الإسلام ورغبت فيه تدخل فيه لماذا تعيش بعيد عنه فكلهم يريدون أن لا إسلام لماذا ليستووا مع المسلمين الكل في الهبوط والسقوط وفي جهنم قال ومن هنا قال تعالى محرما موالاتهم إلى أن يهاجروا فقال فلا تتخذوا منهم أولياء فلا تتخذوا منهم أولياء تعولون عليهم في نصرتكم على إخوانكم في الكفر ومرة ثانية قال ومن هنا قال تعالى محرما موالاتهم إلى أن يهاجروا يعود إلى العمل الصالح والاستقامة أو يعود إلى المدينة ولم يبقوا في مكة أو خارجها قال فلا تتخذوا من أولياء تعولون عليهم في نصرتكم على إخوانكم في الكفر ما ينصرونكم أبدا على إخوانهم في الكفر قال تعولون عليهم في نصرتكم على إخوانهم في الكفر يعني يقاتلون معكم وظاهر هذا السياق أن هؤلاء المنافقين هم بمكة ظاهر الآية وهو كذلك وقوله تعالى حتى يهاجروا في سبيل الله لأن الهجرة إلى المدينة تقطع صلاتهم بدار الكفر تقطع صلاتهم بدار الكفر فيفتر عزمهم ويراجع الصدق في إيمانهم فيؤمنوا فإن هاجروا ثم تولوا عن الإيمان الصحيح إلى النفاق والكفر فأعلنوا الحرب عليهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا لما لأنهم بارتكاسهم لا خير فيهم ولا يعول عليهم ثم في الآية الأخيرة يقول استثنى لهم الرب تعالى صنفين من المنافقين المذكورين استثنى الله تعالى لرسوله والمؤمنين صنفين من أولئك المنافقين المذكورين فلا يأخذونهم أسرى ولا يقاتلونهم الصنف الأول الذين ذكرهم تعالى بقوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أي يلجأون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فبحكم استجارتهم بهم طالبين الأمان منهم فأمنوهم أنتم حتى لا تنقضوا عهدكم والصنف الثاني قوم ضاقت صدورهم بقتالكم وقتال قومهم فهؤلاء الذين لم يستسيغوا قتالكم ولا قتال قومهم إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم فلا تأخذوهم ولا تقتلوهم واصبروا عليهم إذ لو شاء الله تعالى لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم إذن فاتركوهم هذا الصنف هو المعني بقوله تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم. قال فما دام الله تعالى قد كفهم عنكم فكفوا أنتم عنهم. ما دام الله تعالى قد كفهم عنكم إذا فكفوا أنتم عنهم، هذا معنى قوله تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي المسالمة والمهادنة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي لأخذهم وقتالهم. هذا. وهناك صنف آخر ذكر تعالى حكم مقاتل معاملته في الآية الخامسة والأخيرة، وهي قوله تعالى ستجدون قوما آخرين غير الصنفين السابقين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، فهم إذن يلعبون على الحبلين كما يقال، كلما ردوا إلى الفتنة أي إلى الشرك أركسوا فيها أي وقعوا فيها منتكسين، إذ هم منافقون. إذا كانوا معكم عبدوا الله وحده، وإذا كانوا مع قومهم عبدوا الأوثان لمجرد دعوة يدعونها يلبون فيرتدون إلى الشرك والعياذ بالله. وهو معنى قوله تعالى كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، وقوله تعالى فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم أي إن لم يعتزلوا قتالكم ويلقوا إليكم السلام وهو الإذعان والانقياد لكم ويكفوا أيديهم بالفعل عن قتالكم، إذن فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. لا شك في الإذن في قتالهم، أي حجة واضحة على جواز أخذهم وقتلهم حيثما تمكنتم منهم وعلى أي حال كان. هذا ما دلت عليه الآيات الخمس، مع العلم أن الكف عن قتال المشركين قد نسخ بآيات براءة، إلا أن لإمام المسلمين أن يأخذ بهذا النظام عند الحاجة إليه، فإنه نظام رباني ما أخذ به أحد وخاب أو خسر أبدا، ولكن خارج جزيرة العرب إذ لا ينبغي أن يجتمع فيها دينان. عدنا من حيث بدأنا، هذه الأحداث تمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ الله تعالى هذا الإعفاء أو هذا السلم بين المسلمين والمشركين نهائيا بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر، له إعلان قبل أعلن في الجزيرة بكاملة من كان بينه وبين رسول عهد ثبات شهر شهرين ثلاثة إلى أربع أشهر ننتظر حتى تنقضي الأشهر، فإذا انسلخت القتال. واسمعوا هذه الآيات المباركة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. أيها المشركون عندكم أربعة أشهر، تدخلون في إسلام تخرجون من الجزيرة تلتحقون بالهند بشرق الدنيا بغربة شأنكم فسحة أربعة أشهر. فإذا انسلخ الأشهر الحرم الجواب فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. عرفتم هذه الآية ناسخت العفو أو السلم بين رسول المؤمنين والمشركين بالجزيرة، لأن الإسلام انتصر ووفاة الرسول أوشكت تباتم. إذن هنا أعلن هذا الإعلان لله وأعلنوا حتى في الحج تباتم أربعة أشهر يا معاشر المشركين، من أراد أن يدخل في الإسلام فليتفضل، من أراد أن يرحل إلى شرق الدنيا أو غربها فليفعل، أما أن يصر على الشرك والكفر هنا تنتهي هذه الأربعة أشهر ويقتلون. يبقى هذه الآيات يستعملها إمام مسلم مع الدول المجاورة، قضية عهود ومواثيق وعدم اعتداء كل هذا واسع، أما في الجزيرة لا يجتمع فيها دينان. قال هداية الآيات، من هداية الآيات أولا وجوب توحيد الله تعالى في عبادته. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. وقد سرحنا النظر، سرحنا العقل في الملكوت كله، والله لا يوجد من يستحق أن يعبد إلا الله. من يدلل على هذا أو يبرهن؟ لما؟ لأنه لا خالق للخلق ولا مكون للكون إلا هو الله. إذن فكيف يعبد مخلوق مكون وهو الخالق المكون لا يعبد؟ بأي عقل هذا؟ سرح النظر في الملكوت كله، والله لن تجد من يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق يقتضي أن يعبد إلا الله عز وجل، وحق الله علينا لنعبده مقابل ماذا؟ خلقنا، وهبنا حياتنا بكلها، وهب لنا الكون كله، هذا كله وننكر فضله ولا نطيعه. وأخرى أيضا من يتفطن لها؟ هل الله عز وجل في حاجة إلى عبادتنا؟ إذن لما يكلفنا؟ هذا حرام وهذا حلال، وقم بكذا وافعل كذا، ما دام في غنى عن هذا لماذا إذن؟ من يقوم ويجيب؟ علم البشرية. الجواب والله لمن أجل إسعاد الإنسان وإكرامه. ولو عرف هذا البشر ما كفر أحد. اليهود والنصارى والمشركون والمجوس لم هاربون من عبادة الله؟ اسألوهم ما فهموا. هذا الإسلام وهذا من أجلكم، لتكملوا آداب وأخلاق وأبدان وعقول، وتسعدوا في حياتكم هذه وفي الحياة الأبدية الباقية. ما فهموا هذا. والذين ما فهموا هذا ودخلوا في الإسلام يتألمون من هذه الواجبات، يشمئزون ينقبضون، كيف نصوم كيف نصلي؟ لن تكمل ولن تسعد ولن تفضل ولن تشرف إلا بهذه العبادات. هل يستطيع كائن من كان أن يقول إن العبادة الفلانية ضارة غير نافعة، أو يقول المحرم الفلاني ضار تحريمه لو أحل لكان أنفعاته؟ خلي علماء النفس والاجتماع والدنيا كلهم، ما حرم ولا أحل ولا أوجب ولا حرم إلا من أجل إسعاد البشرية وإكمالها. أما وفي غنى مطلق عن خلق إذ كان ولم يكن شيء غيره. وجوب توحيد الله تعالى في أي شيء، باللسان ولا بالقول والعمل؟ أضحككم، الجهال عندنا المسبحة في يده، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. لما يأخذ النعاس وتسقط المسبحة في يده، يا سيدي عبد القادر عايشناهم هذا، ما تقولوا كلام باطل.
هو يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجزاء الله خير نعم الذكر، لكن ما هو فاهم معنى لا إله إلا الله. تسقط المسبحة من يدي يا رسول الله. ما قلت لكم كنت مع سائق من السلفيين لكن ما من شرح صدره مع السيارة خرجت عن الطريق يا رسول الله يا رسول الله. كيف الرسول ينقذك ويسمعك يراك يمد يده إليك؟ لم تلعب يا عبد الله؟ إذ لو وقفت أمام قبر 1000 سنة وأنت تدعو والله ما رد عليك بشيء أبدا. ثق، وإن قلت من تفضل امشي إلى سيد البدوي أو عبد القادر الجيلاني عام كامل وأنت تدعو والله لن تسمع صوته ولا رد عليك ولا قضى حاجتك أبدا. مع ما أفرغته على نفسك من غضب الله وسخطه ما يدعو الله لك وأنت عبده أن تظل عاما كاملا ولا تعرف الطريق إليه. وقد بينا للصالحين والصالحات أمثلة حية. لو مررت يا أخي أو يا بني برجل أمام خريبة، خريبة دار الباب موجود والسقف موجود لكن ما فيها سكان متهدمة، ووجدت أحدا يا أهل الدار إني جائع، يا أهل البيت أخوكم ظمآن ومررت به أسألكم بالله، تقولون خليه يدعو أو ماذا تقولون؟ تقول يا بني يا أخي ما في الدار سكان أبدا، مالك أنت امشي إلى دار فيها سكان، أليس هذا هو؟ والآن يمر إخواننا بالواقفين على الأضرحة والقبور يا سيدي فلان يا مولاي فلان، ما في من يقول يا جماعة أنتم غالطون، هؤلاء أموات لا يمدونكم بشيء أبدا ولا يقضون عليه بل ولا يعرفون نداءكم ولا طلبكم. عرفتم معنى التوحيد؟ توحيد الله في العبادة بحيث لا يعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة. الذي تعبد الله به معروف جاء في الكتاب وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف العبادة. هل الدعاء عبادة؟ فيه تعب، فيه أموال تنفقها، سافر تسافر، كيف الدعاء عبادة؟ هل الدعاء عبادة؟ عبادة ركوع السجود الطواف إنفاق المال الذكر كذا، أما الدعاء كيف يكون عبادة؟ أعطيني المثل لهم. ألفتم الآن شاشات التلفاز، أولا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، صيغة حصر الدعاء هو العبادة. وورد بسند ضعيف الدعاء مخ العبادة، وهو كذلك، لأن الحيوان إذا نزع مخه يبقى حي؟ أسألكم بالله. إذن العبادة إذا أخذ من الدعاء مات، ما بقي الصلاة ولا حج ولا جهاد. إليكم الصور لتعرفوا أن الدعاء هو العبادة. رأيتم الشيخ وإلا لا عامل هكذا؟ اقرأوا الذين يقرؤون بالأفعال أذكياء، أنا أقرأ لكم. قوم يا إسماعيل أنت أحسن حتى نستطيع نقرأ، أرفع يدي. أنا الآن أقرأ، هذا العبد فقير محتاج مضطر في هم وكرب، ما الدليل؟ لولا فقره يمد يديه، والله لفقير، والله عز وجل هو الغني. رفع يديه إلى أين؟ الله فوق السماوات ولا لا؟ رفع يديه فوق، لو كان يعرف أن من يجيب دعاه ما هو فوق لقال هكذا عن يمينه أو هكذا عن شماله أو هكذا أسفل، لكن هذا عرف لا يجيب دعاءه إلا الله الذي فوق سماوات فوق عرشه بائن من خلقه، ولهذا رفع كفيه إليه يطلبه ويسأل حاجاته العاجلة والآجلة. قراءة صحيحة وإلا؟ ثانيا خليه، هذا الذي رفع يديه يسأل، سمعتم صوته؟ ما سمع، كيف الله يسمع صوته؟ هذا لعلمه أن الله عز وجل لا يخفى عليه من أمر الخليقة شيء، يعلم الجهر والسر وأخفى. أيقن هذا العبد أن الله سمعه ويسمعه وهو ينادي ويناجي. ثالثا، لو كان يعلم أن الله عز وجل لا يسمعه يكلمه ما ينطق، لكن يا رب يا رب يا ربي، معناه إيمان يقيني أن الله يسمعه. لو كان يعلم أن هناك من يقضي حاجاته ويعطيه سؤله والله لما افتقر إلى الله ولا رفع كفيه إليه. وصورة حقيقية، أنت الآن تقول لأخيك من فضلك ناولني عصايا أو ناولني نعلك من فضلك، يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز. لما؟ لأنه يسمعك ويراك ويقدر على أن يعطيك. فلان من فضلك أعطينا 10 ريال نريد نتعشى بها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه دعا حيا يسمع ويقدر على أن يعطي. أما دعاء الأموات من عيسى ومريم إلى العزير إلى عبد القادر إلى البدر إلى فلان إلى رسول الله وفاطمة والحسين، هؤلاء كيف يعطونك؟ كيف يسمعون عنك؟ كيف يعرفون حالك يا عبد الله؟ عليك بالله عز وجل القائل ادعوني أستجب لكم. اجلس يا إسماعيل. عرفتم الدعاء هو العبادة ولا لا؟ أظهر فقره وغنى ربه، سأل ربه لعلمه بأنه يسمع صوته ويقدر على عطائه، أغمض عن الكون والحياة كلها، لم يجد غير الله تعالى يرفع كفه إليه. ولهذا الدعاء هو العبادة. ومع الأسف الحمد لله فيه يقضى وعودة، وإلا قبل 50 سنة أزيد وإلا لا، والله لولا هذه الدولة القرآنية انتبهتم؟ قالوا العسكر أبعدوا خلي الأمة تزورن بها، لا رأيتم الركع السجد الطائفين السائلين بأعلى الأصوات، يا رسول الله، يا أبا فاطمة، يا كذا يا كذا، كأنهم ما قرأوا القرآن. وهكذا كانت أمتنا حوالي 300-400 سنة بهذه الطريقة، نزور ضريح سيدي فلان الخميس أو الاثنين، أمم نساء ورجال ينقلون المرضى، والله لقد نقلت والدتي ابنتها سعدية وهي مصابة بمرض جنون إلى سيد عبد الرحمن الأخضري على حمارة أكثر من 8 كيلو، ووضعت في ضريح عبد الرحمن الأخضري للشفاء. هذا قبل أن تتعلم والدتي من طريقي أيام كنا يتامى، أما وقد تعلمت وأصبحت موحدة رقم واحد وماتت على لا إله إلا الله. هذه أمور كالشمس، ومن أراد أن يتفضل يذهب إلى الأضرحة في أي بلد، الأضرحة الممتازة كسيد أحمد البدوي كسيد عبد القادر كفلان الآن، ويجد أمما جاثمة على ركبها تدعو وتسأل. ما سبب ذلك؟ الجهل. في غير الجهل؟ لا، الجهل. حتى لو كان مضللين ما يستطيعون أن يضللوا العالمين أبدا، يضللون الجهل، أما الذي عرف كيف يضللونه؟ الجهل. هيا نقضي على هذا الجهل. ما الطريق؟ السلاح. كيف نقضي؟ الأموال. والله لا مال ولا سلاح ولا هرج ولا مرجى ولا أبدا، إلا فقط أن نسلم. خذ يا ربي قلبي ولساني ووجهي. أهل قرية أهل مكان ما يجتمعون في بيت ربهم، اجتماعنا هذا النساء وراءنا والرجال أمامنا، ليلة آية كليلتنا وأخرى حديثة طول العام، ما تمضي سنون إلا ولا يوجد جاهل ولا جاهلة بدون كتاب ولا قلم، يتعلمون ويعملون. ولا تسأل عن ثمار ذلك ونتائجه الطيبة، ينتهي الحسد البغض العداء الشرك الباطل، ويظهر الخير والولاء والصفاء والمحبة. كم يكلفهم هذا؟ لا شيء. قلنا لهم اليهود والنصارى في أمريكا أوروبا دقت الساعة السادسة أوقفوا العمل والله العظيم، وذهبوا إلى دور السينما والمراقص والملاهي. وأنتم يا ربانيون لما توقفون العمل الساعة السادسة وتأتون إلى بيوت ربكم بنسائكم وأطفالكم تتعلمون الهدى وترتقون إلى سماء الكمالات من طريق قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل يكلف هذا شيئا؟ ولا شيء. وصلى الله نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 13 ليلة 14 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن مع هاتين الآيتين الكريمتين من سورة النساء المدنية المباركة، وهيا نتلو الآيتين ونتأمل ونتدبر، ثم نشرح ونبين، ثم نعزم على أن نعمل. هذا هو الطريق. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، جائز القتل الخطأ، أما مؤمن يقتل مؤمن لا، ليس من شأنه أو مما يتهيأ له. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فالخطأ يقع، أراد أن يرمي غزال رمى امرأته، نعم أراد أن يضرب حمارا ضرب أخاه مثلا، أما عمدا ما يستطيع، ليس من شأن المؤمن أبدا أن يقتل مؤمنا اللهم إلا في حال الخطأ. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إذا قالوا تصدقنا بهذه الدية لا بأس. ومن قتل مؤمنا خطأ ماذا عليه؟ فتحرير رقبة مؤمنة أولا ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، اللهم إلا في حال الخطأ، أما عمدا عدوانا ما يصدر هذا عن مؤمن. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ ماذا عليه؟ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. تحرير الرقبة المؤمنة لأنه لوث نفسه وإن لم يكن عاملا، هذا عبد الله يعبد مولاه فتقتل أنت فتمنع تلك العبادة وتقطعها. ثانيا لا بد وأنه فرط، لو تنبه واحترس واحترز ما كان ليقتل الخطأ، لكن وجود غفلة عدم مبالاة كذا تسبب في هذا القتل، فلهذا لا بد من كفارة. أولا فتحرير رقبة مؤمنة، أما رقبة كافرة ما تنفع، لو تعتق 50 يهودي ما يصلح، لا بد وأن تعتق رقبة مؤمنة. هذا أيام كانت الرقاب تباع في الأسواق، انتهت الآن، قد يدور الزمان كما كان وتوجد ودية مسلمة إلى أهله. عتق الرقبة حق الله، والدية المسلمة حق أولياء الميت، ومسلمة مؤدات كاملة بدون تباطؤ ولا تراخي، مسلمة إليه إلا أن يصدقوا بها عليك.